فقد فصل الله فيه كل شيء وبين فيه وصول كل شيء فأوضح فيه العقائد ومكارم الأخلاق والخروج من الشبهات ورفع فيه الإيمان وبين وصول الحلال والحرام ووصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا الكتاب الذي يقول الله فيه إن أنه فصله على علم منه بينه مفصلا بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وضمن فيه جميع المصالح ودرى جميع المفاسد وخير الدنيا والآخرة. وهذا كله من رب العالمين المحيط علمه بكل شيء. وهذا كلامه الذي فصله على علم منه وأوضحه وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر وما يصلح دنيا الإنسان وآخرته وما يكون به على خير في كلتا الدارين. وهو تنزيل رب العالمين وتفصيل خالق السماوات والأرض. ومع هذا كله يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به ويذهب يطلب الخير والحق في آراء قوم كفرة فجرة كلاب الخنازير. فهذا من غرائب الدهر وعجائبه كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو كلام رب العالمين وما فيه من المعاني وما فيه من العقائد والحلال والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق وإيضاح علاقات المجتمع فيما بينه وإيضاح حالة الإنسان في نفسه وما ينبغي أن يكون عليه وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص ومع مجتمعه العام وما يكون عليه مع أعدائه. كل هذا فصله رب العالمين وأوضحه وزاده بيانا رسول كريم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القرآن العظيم وعمل به وبالسنة المبينة له نال خير الدنيا وخير الآخرة وكان أعظم الناس هيبة وأقواه شوكة وأعزهم منعه. ومع هذا كله فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم الذي هو كتاب رب العالمين الذي قال فيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. المفصل له هو الله على علم من الله المحيط علمه بكل شيء. ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه وينبذونه وراء ظهورهم ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في قوانين يمغون رتبها كفرة فجرة جهلة مؤلمة قلوبهم هم كالأنعام أو أضل سبيلا. فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان ولو أننا لم نراه عيانا لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن كلام رب العالمين الذي بين فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة وأوضح فيه كل شيء يتركه عمدا زائما أنه لا ينظم علاقات الحياة ولا يسير ركب الحضارة ثم يذهب إلى نظم وضعية وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة لا يعلمون عن الله شيئا لا يعلمون إلا واهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ. نسأل الله أن يبصرنا بهداه ولا يضلنا، ولكننا بينا مرارا أن الذين ينصرفون عن أنوار القرآن وهدى القرآن يطلبون الرشاد في نظم كفرية قوانينية مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة، أن الذي جرهم إلى ذلك أن القرآن أعظم نور، والله يسميه النور في آيات كثيرة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا على عبدنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائر والخفاش لا يلام، إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس لأن بصيرته ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، كما أشار الله لهذا بقوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وبين جل وعلا في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية والأعمى. إذا كان لا يبصر الشمس فما في تبصيره لا أحمله، ذلك في قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. تصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عمى، وعدم رؤية الأعمال الشمس لا يجعل في الشمس لبسا ولا شكا ولا ريبا. إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرض أن يرتاب والصبح مسفر. ولم يكف هؤلاء المساكين الخفافيش، لم يكفهم الإعراض عن القرآن وتركه وراء ظهورهم وتفضيل آراء الكفرة الفجرة عليه، لم يكفهم ذلك أن طعنوا فيه وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله وشرعها أنها ليست عادلة والعياذ بالله. ومن زعم هذا فقد طعن في حكمة الله وكفر بالله كفرا بواحا. ترى الجهلة الملاحدة الذين صبغهم لفرنج كما يشاءون يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أكثر أقل من ميراث الرجل، وعين القرابة التي يدري بها الرجل هي عين القرابة التي تدري بها المرأة، فكيف يكون نفس ما يدري به الرجل هو ما تدري به المرأة ثم يفضله عليها؟ والله جل وعلا يعلم أن هذا سيضل به قوم، وأن من زعم أن تأنى تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة ولا صواب أنه ضال. ولذا بين هذا من غرائب القرآن حيث قال بعد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين أتبعه بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا. تبين أن من لم يتبع هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال، وهو كما قال الله. ثم يقول: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من غير إذن المرأة، مع أن عقد النكاح أولا لم يكن إلا بإذن المرأة ورضاها، هي عقدة اجتمع عليها، فكيف يجعل الاستقالة منها للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما أثنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره، ثم يلقيها ويطلقها فتبقى ضائعة، وهذا ولد. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآن وحكم رب العالمين الباهرة. ونحن نذكر هنا إن شاء الله بعض الأشياء التي طعنوا بها في التشريع الإسلامي، ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم وعدم معرفتهم وطمس بصائرهم وضلال قلوبهم. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. أما تفضيل الله للرجل على المرأة في الميراث فقد أشار لحكمته بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتقريب هذا للأذهان أن الميراث ما تعب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة، ولا مسحا في تحصيله عرقا، وإنما هو مال ملكهم الله إياه تفضلا منه ملكا جبريا، من غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بكد ولا بكدح، فالله ملكهما إياه. وقد أجرى الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالا، فالذكورة قوة وكمال، والأنوثة ضعف خلقي جبلي ونقص خلقي. جبل الله هذا النوع من الإنسان عليه، وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا المكابرين بالفلسفات الشيطانية. والدليل على ذلك ما أشار له الله في سورة الزخرف في قوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي القراءة الأخرى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يجعلون لله البنات، يجعلون له الولد، ثم يجعلون له أضعف الولدين جبلة وأنقصهما خلقة وهو الأنثى. ولذلك من تولد الأنثى وهي تجعل لها الزينات، ربما ثقبت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف، ثم تجعل في جيدها القلاعد من أنواع الحلي، وفي معاصمها وفي خلاخلها، وتكسى الحلي والحلل من تولد إلى أن تموت. كل ذلك التزيين هو جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه. وما الحلي إلا زينة من نقصة يتمم من حسن إلى الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. أما الذكر فجمال ذكورته وكمال فحولته هو جمال وكمال طبيعي، ولذا لا تجد الدنيا في على مرور الأزمنة والقرون تخرق آلام الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف، ولا تجعل لهم قلائد الحلي والخلاخيل والأساور، وإنما تجعل ذلك للأنثى والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواء، يحمرون فم الأنثى ولا يحمرون فم الذكر. وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله جل وعلا جعل الأنوثة في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفا خلقيا ونقصا جبليا، وجعل الذكورة في أصل خلقتها كمالا طبيعيا وقوة جبلية، اقتضت حكمة العليم الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه الكامل بجبلته قيما على ذلك الضعيف بقوته الناقص بجبلته ليستجلب له ما يعجز عنه من الخير ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشر. ولذلك كان الرجل يترقب النقص في حياته دائما، فإنه يبذل دائما النفقات في صدقات الزوجات والإنفاق عليهم وفي مؤن الجهاد وفي نوائب الدهر، فهو غارم باذل دائما. والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة وأن يملأ كيسها، تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيرا في صداقها ويقوم بجميع مؤنها ولوازمها في الدنيا، فهي تترقب الزيادة دائما والرجل يترقب النقص دائما. فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهم الميراث آثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب. ولذا تجد الرجل وأخته، تجد أخته تدفع لها الأموال الكثيرة في صداقها ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لها، والرجل أخوها الآخر هو الذي يبذل ما عنده في نفقات زوجاته ومهورهم ونوائب الدهر ومعونات الجهاد وغير ذلك. وإذا وجدنا من يقسم على اثنين، أحدهما يترقب النقص دائما والثاني يترقب الزيادة دائما، فآثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب، وقلنا له إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها عن حكمة بالغة ووضع أمر في موضعه وإيقاعه في موقعه. ولهذا كان جل وعلا يفضل في الميراث الذكر على الأنثى، لأن الذكر باذل يبذل في مهور الأزواج وفي نفقاتهم وفي نفقات الأولاد وفي مؤن الجهاد وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائما تترقب رجلا يبذل لها مالا كثيرا يسمى الصداق ويقوم بشؤونها من إنفاق وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه، فإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة حكمة بالغة وأمر واضح واقع موقعة كما لا يخفى إلا على مطموس البصيرة. وإنما جعل الله الرجال قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة والكمال وقصور الأنوثة عن ذلك. ولذلك كان الولد ينسب إلى الرجل والمرأة راضية، نفس المرأة تقول لولدها الذي نفست به وخرج من قبولها هذا ابن فلان، تعني زوجه، فتنسبه لأبيه وفقا لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم. وجعل الله الرجل هو المسؤول عن المرأة يقوم أخلاقها ويقوم بشؤونها، فهو مترقب النقص والبذل دائما وهو مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله النساء ينفق عليهم ويكفين المؤونة ليس لإهانة لهم ولا لهضم لحقوقهم، ولكنما هو إكرام لهم بحسب طبيعتهن وخلقتهن التي جبلهن عليها خالق السماوات والأرض. لأن المرأة تتعرض لأعين الخوانة، لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت، لأن عين الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرها، فاقتضت حكمة الشرع أن تصان وتجعل كالدرة المصونة وتكفى مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها، فهذه تعاليم الإسلام وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها لحقوقها الكاملة، مع أننا بينا مرارا أنها تساعد في بناء المجتمع وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجا، لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح من نواره يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. كذلك جعل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال فيها، لأن القرآن بيّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن وعلى أسرهن وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن من أنهن يكفين جميع الحقوق ويكفين جميع المؤونات ويصن أكرم الصيانة وأعزها، وأن لا يبغل لضياع شرفهن ولا مروتهن. هن مع ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تستحصد ويأخذها صاحبها، فتثمر النطفة في رحم المرأة ثم تلدها فيأخذها صاحبها الذي زرعها وهو الرجل، ويقال هذا ابن فلان، والله يقول نساؤكم حرث لكم فتوا حرثكم أن شئتم. وإنما سمى النساء حرثا لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك ولا ريب، لأن آلة التناسل والازدراء هي مع الرجل. فلو أرادت المرأة أن تأخذ حملا من الرجل وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره، فإن ذكره لا ينتشر إليها ولا تقدر أن تأخذ منه شيئا، بخلاف الرجل فعنده آلة النسل وآلة الازدراء فهو فاعل بطبيعة حاله وهو مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل قد يجامعها راغمة مكرهة وتلد ولدا يكون هو خير الدنيا والآخرة عليها، وإن حملت به كرها وإرهاما غير راضية. أما الرجل فلا تكاد المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبدا، لأنه إذا كان غير راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليها ولا تقدر منه على شيء، فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية، وأنها مفعول به بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليها، كما قال نساؤكم حرث لكم لأنه يحبلها وهي كارهة، كما قال أبو كبير الهلالي لربيبه تهبط شرا ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل، يعني حبلت به أمه وهي عاقدة حبك نطاقها شادة إزارها ممتنعة من أن تحل الإزار، فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلا والمرأة مزدرع ليس من العقل ولا من الحكمة أن نقول للإنسان لا رغبة له في الازدراء في حقل، لا بد أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل لم يفن من جمال المرأة شيئا، إنما أفنى جمالها الليالي والأيام، أفناه قيل الله للشمس طلوعي. فالرجل لم ينقص من جمالها شيئا، وإنما نقصه الله بطول عمرها والمدة التي مكث معها، هو قائم بجميع شؤونها وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه، فلو أرغم على البقاء معها دائما وهو كاره لم تستفد منه شيئا، ولم تقدر أن تأتي منه بولد ولا أن تحصل منه على شيء، بخلاف الرجل. وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب، وكل على قصور منهم قبحهم الله، لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة المرأة ومصلحة الرجل ومصلحة المجتمع، فهو تشريع سماوي يشمل جميع المصالح. وهم يقولون إن تعدد الزوجات أمر لا ينبغي، لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يخوض بخاطرها وأن يعيش معها في عيش مستقيم الذي كل منهما قليل العين بصاحبه. أما إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضى هذه سخطت هذه، وإن أرضى هذه سخطت هذه، فهو بين سخطتين دائما وفي نزاع دائم. وأن الإتيان بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى، وأن هذا التشريع ليس بطيب، وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله. لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس، فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه وبينه وبين أبيه وأخيه وبينه وبين زوجته الواحدة، فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس. يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنآن والشر، ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخر، وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض وقد تنفس وقد تحيض، فتبقى منافع الرجل معطلة، والمرأة غير صالحة في ذلك الوقت بنفاسها أو حيضها أو مرضها، غير صالحة في ذلك الوقت لأخص لوازم الزوجية، فتبقى مواهب الرجل معطلة، وهذا لا ينبغي. ثم إن الله أجر العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع أقطار الدنيا، وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية بأن الذكور أكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء، فهن أكثر خروجا للقتال وأكثر مزاولة في ميادين الحياة، فالموت أكثر فيهن غالبا. فالنساء أكثر في جميع أقطار الدنيا، فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهم، فيضطررن إلى الرذيلة وإلى الزنا وإلى تفشي الرذيلة وضياع الخلق ومكارم الأخلاق، مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثا كما قال الله فلا ضرر على المرأة، لا تجد ضررا من عدم الحظ الإنساني، لأن الرجل يأتيها في ليال قليلة وتجد من يقوم بشؤونها. ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات تجدها تمنع أمرا حلالا فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح المجتمع لكثرة الأولاد، وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا أزواج لهم لا حرفة لهن إلا الزنا، وكل واحد والعياذ بالله له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله، فتنتشر الرذيلة وتضيع الأخلاق وتضيع المروءة. فالنساء أكثر من الرجال، وكذلك النساء مستعدات كلهن للزواج، لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة للزواج، وما كل الرجال مستعدا للزواج، لأنه قد يعوقه الفقر عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خال من أزواج، وكانت حرفته الزنا والعياذ بالله، فضاعت أخلاقه وضاعت مروءته وضاع شرفه. هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في الضرة عليها بعض أذى في قلبها، إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يغتفر بأجل هذه المصالح العظام، وهي مصلحة الرجل، حيث لا تعطل منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضها وفيه مصلحة للمرأة، حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهم، لأن الرجال أقل منهم. وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل، لأنه إذا تعددت الزوجات كثر النسل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتزويج، وأنه يكاثر بين الأمم. فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة، هي لا تبقى لا زوج لها فتحترف حرفة الزنا وتضيع، ومصلحة للرجل لئلا تعطل منافعه وقت حد المرأة أو نفاسها أو مرضها. وفيه مصلحة للأمة بكثرة الرجال، لأن الكثرة لها شأن، وتقدير الأمة على أن تكافح بها عدو الإسلام وترد بها الكفاح الدائم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام وهي واضحة لا شك فيها، وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال في جميع الميادين. وهذا أمر قد بينا أيضا أن الحق وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن، لأن الشيطان يسوءه لعداوته للإنسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء أولادهما وأسرتهما ومساعدته مجتمعهما، بأن يخرج الرجل لأن فحولته وذكورته مناسبة للخروج، أوعمه قوية وعضلاته قوية وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من رأى، وليس متعرضا للفتنة، يقوم في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة، وفي الجهاد لرد الكفاح المسلح وإعلاء كلمة الله، ويترك قرينه الآخر الكريم وهو امرأته الكريمة العفيفة الصينة المطيعة لله جل وعلا المحافظة على شرفها ودينها وكرمها المبيضة وجه نفسها ووجه أسرتها، يتركها في بيته بصيانة وستر وعفاف، فيجدها قائمة أحسن قيام تحن على الرضيع فترضعه وعلى الفطيم فتعالجه وعلى الفطيم فترحمه وعلى المريض فتعالجه وعلى شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحها. فإذا جاء الرجل من عمله وجد قرينه الآخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعوام معونة وأعوام تربية للأولاد الصغار لتعليمهم الأدب ومبادئ الدين والإصلاح البيتي، فيجد قرينه الآخر الكريم قائما له بأعوام مساعدة على بناء الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام، لأنه متركب من الأسر الخاصة. إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغضه على التعاون الكريم الشريف النزيه وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وألقها بالشرف والمروة، فيأتي لأوليائه ويهمس في آذانهم مؤذن المرأة، ويقول الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة كالدجاجة، فأنت لست بدجاجة، أنت إنسان ينبغي أن تخرجي كما يخرج الرجل وتزاولي ما يزاوله الرجل. فإذا خرجا معا اضطرا لأن يؤجرا إنسانا يجلس في البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت الداخلية، فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية وهو الدجاجة المحبوسة في البيت، لتتمكن المرأة من الخروج ويكون جمالها وقفا على الخوانة كما أوضحناه مرارا، لأنها إذا خرجت كانت كل عين فاجرة تمر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت، والرجل ربما نزل منه المهني بالنورة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف، فيستغل جمالها مجانا بلا ثمن غدرا وخيانة ومكرا وجناية على شرف المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلى أسرتها باسم فلسفة شيطانية فاضية جوفاء، باسم التقدم، باسم الحضارة، باسم التمدن، وكل ذلك ضلال وإضلال وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت شعارات براقة زائفة كاذبة يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل شرف وكل مروءة. وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها الحرية وصرن يخرجن عاريات يزاولن ما يزاوله الرجال من الأعمال، فتراهن يهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي، وصارت أولاد الزنا تخلو من الشوارع تعد بالآلاف والملايين. ومن نور في إحصائيات أولاد الزنا في العالم المتمدن يعلم أن نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنا والانحطاط الخلقي وضياع الشرف وذهاب المروءة والكرم. ومع هذا يسمونه التقدم والحضارة والتمدن والذوق السليم والتشريع السماوي الذي يقول الله فيه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقولوا عليه كما تقول الكفار أنه لا يصير ركب الحضارة وليس بصالح لكل زمان، هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونها، فنحن لا نقول أنها تبقى عادة لا تعمل، بل تذهب وتعمل في بعض مرافق الحياة لتسد خلتها وما أوضها عن تكفف الناس، ولكنها تعمل في عفاف وستر وصيانة وكرم وعدم مخالطة للأجانب وعدم إهدار للفضيلة وارتكاب للرذيلة. فرب امرأة عملت عملا من أعمال الحياة الدنيا سدت به خلتها وقومت به شأنها وهي في غاية العفاف والتستر ونحو بمكارم الأخلاق. والحاصل أن الله جل وعلا يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هذا الكتاب فصله خالق السماوات والأرض حال كون ذلك التفصيل على علم منه جل وعلا، وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. لأننا بينا مرارا أن العلم الكامل لله جل وعلا وحده، فهو المحيط علمه بكل شيء يعلم ما كان وما يكون، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون ولو كان كيف يكون. ومن إحاطة علم الله أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه، فالعلم المحيط لله جل وعلا وحده، ولا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم الخبير جل وعلا. ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق الملائكة والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل وعلا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قال الملائكة؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقوله لا علم لنا هي لا التي تسمى للنافية للجنس، فهي لنفي جنس العلم، فنفوا جنس العلم عنهم أصلا إلا شيئا علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه وأعلم الخلق لله صلوات الله وسلامه عليهم، هذا سيدهم وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ورميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها بغزوة المريسي بأعظم فرية وأكبر شنيعة، وهو صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان يدري أحق ما قيل عنها أم كذب، وكان يقول لها كيف تيكم لا يدري عن حقيقة الأمر، ويقول لها يا عائشة إن كنت علمت بهم فتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أعلمه الحكيم الخبير، فقال له أولئك مبرؤون مما يقولون وهم مغفرة ورزق كريم. ولما نزل الوحي ببراءتها وقالت لها أمها قومي إلى رسول الله فاحمدي، قالت لها والله لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله، فإن الله هو الذي برأني وهو لم يبرئني، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إلي، وقد قيل له أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لستكرت من الخير. وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو قال الله له إني جاعلك للناس إماما، ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنداد العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون، ولم يعلم أنهم جبريل والملائكة معه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وبين لهم أنه خائف منهم، قال إنا منكم وجيلون، ولم يعلم أنهم ملائكة رسول الله حتى أخبروه. قال لهم ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولما نزلوا بنبي الله لوط وهو هو سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، يوم أنهم فتيان، حسان الوجوه، حسان الثياب، حسان الروائح، وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط، حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل يا لوط إن رسل ربك لم يصلوا إليك، وهؤلاء الذين كانوا يدفون الباب ليكسروه يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط لجبريل والملائكة معه. لما أذن الله لجبريل فيهم مسح وجوههم بريشة من جناحه، فبقيت أعينهم كأنها لم تكن أصلا، كما يأتي في قيله عنهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وهذا نبي الله نوح وهو صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يظن أن ابنه كافر، وكان يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وقد قلت لي يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولم يدري ما حقيقة ولدي حتى أعلمه الحكيم الخبير، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فما كان من نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه وإنه لو علم لما علمناه، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لم يدري عن ولده يوسف في مصر ما بينه وبينه إلا مراحل قليلة، حتى جاءه البشير بخبره. وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الجن والطير، ما كان يدري عن ملكة سبأ ولا عن مأرب ولا ما جرى فيها، حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف. وكان الهدهد وكان سليمان عليه السلام متوعدا للهدهد لأنه خرج بلا علم وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ليعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه